بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الحافظ الخلاف من هو أخو عائشة هذا، فقيل عدة أقوال كلها لم يتميز بها أحدهم. قيل هو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وقيل هو الطفيل بن عمرو، الطفيل بن عبد الله أخوها لأمها، وقيل هو أخوها من الرضاعة، رجل آخر هو أخوها من الرضاعة. وقال النووي وجماعة أنه عبد الله بن يزيد، فأقوال كلها لم يرجح منها الحافظ شيئا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد، هو المسندي الجعفي، قال حدثنا يحيى بن آدم الإمام صاحب كتاب الخراج، قال حدثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق وهو السبيعي، قال حدثنا أبو جعفر، أبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر يقال له، قالوا لأنه بقر العلوم وغيره أعلم منه، لكن هذا اللقب هكذا حازه باقر. وأبوه هو محمد، أبو جعفر هو محمد بن علي، علي بن الحسين زين العابدين. قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله، هو وأبوه محمد بن علي بن الحسين وأبوه علي بن الحسين، كلاهما عند جابر بن عبد الله، وعنده قوم، وفي لفظ وعنده قومه، فسألوه عن الغسل، أي غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يكفيك صاع. وفي هذا دلالة على تقدير ماء الغسل، فكأنه شعر منهم أنهم سألوه عن تقدير الماء وليس عن الكيفية، فقال رجل ما يكفيني، رجل من القوم. قال الحافظ يعني يشير إلى أن هذا الرجل هو الحسن بن محمد بن علي، ولد أبي جعفر، ونعم الذي هو بن محمد بن علي بن أبي طالب الذي يعرف أبوه بابن الحنفية، جزم به صاحب العمدة، وليس هو من قوم جابر لأنه هاشمي وجابر أنصاري، فيبقى على رواية من القوم، عنده قوم. فالحسن هذا بن محمد، الحسن المعروف بابن ولد ابن الحنفية. قال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، يعني قد يقول ما يكفيني لأن شعري طوال ويحتاج إلى غسل، قال أوفى منك شعرا وخير منك. قال: ثم أمنا في ثوب، أي جابر أمهم في ثوب واحد، فاجتمع بهذا لهم فائدتان: الفائدة الأولى أن الصاع يكفي من كان يغتسل به حتى ولو كبير الجثة إذا اقتصد فيه، وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي. الفائدة الثانية الرد على من يماري في السنة، وربما جاء عن السلف الرد عليه بعنف بقوة زجرا له، ولا سيما إذا كان المتكلم يتكلم بغير علم، وكان قصد الراد بيان الحق وتحذير السامعين من معارضة السنن. ولما قال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن إذن يتخذنه دغلا. قال أقول قال رسول قال له أبوه عبد الله بن عمر أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماد مع الله وتقول والله لنمنعهن. وزجره حين حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله بيوت الله مساجد الله، أي أنها تخرج تصلي في المسجد وبيوتهن خير لهن. فقال بلال والله لنمنعهن. وقال عبد الله بن مغفل لابن أخيه حين كان يخذف قال يا بني لا تخذف، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، قال إنه يبقى العين ويكسر السن ولا ينكى العدو، أي تعلمه ما في خير لأنه ما يضر العدو حتى تعلمه لشيء تواجه به عدوك. ومفهوم ذلك عندهم أنه شيء مثلا تدفع به عن نفسك أو تتعلمه تواجه به العدو أنه لا بأس بتعلمه، كما هو شأن الرمي، قال إن القوة الرمي. ثم خذف مرة أخرى فقال له لا أكلمك، أقول كذا وكذا يعني أذكر لك الحديث وتخذف لا أكلمك. وحدث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء خير كله، حياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن سعد إنا سمعنا أنه أن منه ضعفا ومنه ما هو خير. قال أقول لك إن الخير النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء خير كله، ثم زجره عن معارضة السنن. وحدث ابن عباس بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن أبا بكر يقول كذا كذا وعمر يقول كذا، قال أراكم ستهلكون. أقول قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر. وهذا وقوله هذا منتزع من قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ابن أبي مليكة كاد الخيران أن يهلكا، أي أبو بكر وعمر، وما حصل رفع الصوت إلا أن هذا يقول أمر فلانا حسب ما يرى، وذلك يقول بل أمر فلانا الآخر. فكان قول ابن عباس مأخوذ من هذا الدليل أن رفع الصوت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله في حياته ولا سنته في بعد مماته أن هذا سبب هلكه، أن هذا سبب هلكه. أراكم ستهلكون، هذه الرواية أصح من رواية يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر، هذه أصح، وإلا فكل تلك الروايات واردة، وقد جمع طرقها بعض الباحثين فأثبت لهذه الطرق ولهذه الطرق، لكن هذه لها طرق أصح. وقالت أم سليم يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قالت لها أم سلمة في لفظ عائشة تربت يمينك، يعني فضحت النساء، قال بل أنت تربت يمينك، النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت تربت يمينك، ما يشبهها ولدها، فبما يشبهها الولد؟ وهذا نحن حديث عهد به. وهكذا كانوا على هذا الحال لا يرضون أن تعارض السنن، لا يرضون أن تعارض السنن بأقوال أحد من الناس. قل لمن عاند الحديث وأضحى عائبا أهله ومن يدعيه أبعلم تقول هذا أبلي أم بجهل فالجهل خلق السفيه أيعاب الذين هم حفظوا الدين من الترهات والتمويه. وإلى قولهم وما قد رووه راجع كل عالم وفقيه. وهذا كله منبعث عن تعظيم السنة وعن إجلال الله سبحانه وتعالى وتعظيم وحيه ودينه. تعظيم السنة والتقيد بها وأيضا منبعث عن عقل الراجح عالم بأسباب الهلاك، فإن الذي يدرك أسباب الهلاك وأسباب النكبات هم أهل العلم، أسباب الخير وسائل الخير، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فيرى العالم على أن مخالفة هذا الدين، مخالفة هذا الحديث، تعمد مخالفة هذا الحديث، تعمد مخالفة الآية، أن هذا سبب خذيلة وفتنة وعذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة يصيبهم عذاب أليم. إني أخشى أن غيرت أن أزيغ، قال أبو بكر، سبب زيغ أيضا. بعض الناس يقول لابن عمر، قال عمر يفتي بالمتعة أي التمتع في الحج، قال أرأيت إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عمر أي أمر أيهما يتبع، أم رسول الله أم عمر؟ فابن عمر يرد على هذا الرجل يقول أم رسول الله هو الذي متبع، ما هو أمر أبي أمر عمر. وقال رجل عند عمران بن حسين تمت عمر إن عمر يأمر ينهى عن المتعة، ينهى عن التمتع، قال تمتعنا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل بها القرآن، وقال رجل برأيه. فاعتبر قول عمر مقابل الدليل اجتهادا، قال رجل برأيه، اجتهاد رأي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ستهب رياح الليلة من كان له بعير فليعقله ولا يقومن أحد. فقام رجل من الليل تساهل بالأمر والرياح تهب، فأخذته الريح إلى جبلي طي أو إلى جبل طي. والشاهد أن هذه المخالفة سببت أن خطفته الريح. وانظر إلى الذي يتعمد مسابقة الإمام يتساهل في هذه المسألة تساهلا يظن أن الأمر سهل، ما هناك وعيد، أو يعرف الوعيد ومع ذلك يهمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حق الذي يسابق الإمام أما يخشى أحدكم يسابق الإمام أو قال يركع قبل الإمام ويسجد قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو وجهه وجه حمار، ما يخشى؟ قال أهل العلم هذا تحويل حقيقي، ليس معناه أنه تحويل وجهه باعتبار أمر مجازي أن قلبه يبقى بليد وما إلى ذلك يبقى فيه بلادة، لأن هذا من أفعال البلداء، وإلا هو متقيد بالإمام لا يمكن أن يخلص من الصلاة إلا بالإمام، يعني يدل على بلادته الذي سابق الإمام، لكن هذا ما هو صحيح بل وعيد على ظاهره. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم، أبو نعيم الفضل بن دكين، ومن شيوخ البخاري أيضا أبو نعيم الفضل بن عمرو بن حماد، أيهما أرجح؟ قال حدثنا ابن عيينة وهو سفيان أبو محمد الهلالي عن عمرو وهو ابن دينار، لا لازمه ابن عيينة كثيرا، عن جابر بن زيد بعيد عن فكر الإباضية، وقد صنع كتب فيه يعني أشرنا على من يكتب فيه، فكتب أبو عمرو شيخ أبو عمرو كتب في بيان الإباضية وفي أن جابر بن زيد رحمه الله كان نزيها عن هذا الفكر، عن فكر الخوارج. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد، وهكذا هو وعائشة، وهكذا جاءه وأزواجه، هذا يدل على تواضع منه وحسن عشرة. وقال يزيد بن هارون وبهز والجد والجدي، وتقدم تعريف الجدي ذكره الحافظ، وقال والجدي عن شعبة قدر صاع، كلهم يعني أبانوا أنه قدر صاع في الرواية الأولى وهذا منها، يغتسلان الاثنان من قدر صاع، وقد جاء أنهما يغتسلان من الفرق، من أن يقال له الفرق، قيل قدر صاعين وقيل ثلاثة وقيل أيضا هذا. والحاصل أن هذه بركة من الله، إذا كان كذلك اثنان يغتسلان من صاع أربع أمداد هذه بركة. قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع، إيش عندكم قرأ يعني أوقفه؟ كان ابن عيينة كذا رواه أكثر رواه، إنما رواه عنه كذا قال كما قال أبو نعيم سمع منه قديما. رجح البخاري رواية أبي نعيم جريا على قاعدة المحدثين، لأن من جملة المرجحات عندهم قوم قدم السماع لأنهم ظنت قوة حفظ الشيخ. ولرواية الآخرين جهة أخرى من وجوه الترجيح، وهي كونهم أكثر عددا وملازمة لسفيان. ورجح الإسماعيلي من جهة أخرى من حيث المعنى، وهو كون ابن عباس لا يطلع على النبي صلى الله عليه وسلم في حالة اغتساله مع ميمونة، فيدل على أنه أخذه عنها، هذا يقينا. وقد أخرج الرواية المذكورة الشافعي والحميدي وابن أبي عمرو وابن أبي عمر وابن أبي شيبة وغيرهم من في مسانيدهم سفيان ومسلم والنسائي وغيرهما من طريقه. ويستفاد من هذا البحث أن البخاري لا يرى التسوية بين فلان وبين أن فلانا. وفي هذا الحديث الذي قرئ آنفا بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك حج فعله وقوله، اغتسل يكفي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكفي من هو خير منك أوفى منك شعرا وخير منك، والانقياد إلى ذلك. وفيه جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم، إذا قصد الرد الراد إيضاح الحق وتحذير السامعين من مثل ذلك. وفي الجانب الآخر أيضا، إذا رأيت النفور لازم الرفق، لا بأس بالرفق، بس بعضهم معاند يا إخوان، المعاند يعني يكثر الثرثرة وما لا فائدة فيه. وفيه كراهية التنطع والإسراف في الماء، كراهية التنطع وكراهية التنطع والإسراف في الماء، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وأيضا أن هذا التحديد مر بنا بيانه فيما مضى، أنه ليس تحديد يعني أعلى ما يغتسل به الإنسان، بل يعني لو اكتفى بذلك على جهة الاقتصاد أو قلة الماء لكفاه عند الاقتصاد وعند الاستعمال بدقة، فهذا على سبيل الأدنى للأعلى. وليس في ماء الغسل تقدير محدود بدليل صحيح، أليس كذلك؟ ليس فيه تقدير محدود أنه لا يتجاوز هذا القدر، يعني لو تجاوز هذا لأثم أو صار في حال مكروه، إلا الإسراف. أما أن يقال لو اغتسل مثلا بثلاثة آصع بدون إسراف واحتاج إلى ذلك لمزيد التنظيف أو حتى بنحو ذلك وأكثر وهو يحتاج لذلك، ما في مانع، إنما القصد ولا تسرفه، عود نفسك وأهلك وأولادك أنهم الاقتصاد في كل شيء في حسبه مع السداد، ولا تجعل يدك مبسوطة مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. قل أرأيتم إن يعني لو أن الناس غارت آبارهم أماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، غارت الآبار ونشفت الأنهار وكذلك السماء لم تمطر، يهلك الناس في أسرع وقت. فانظروا إلى الماء كيف جعل الله سبحانه وتعالى فيه البركة وكثره للناس، مع أنه أغلى ما يكون عندهم وأرخص ما يكون عند الناس استعمالا. فقد يستغني الإنسان عن الطعام شيئا ما من الوقت، لكن الشراب ما كيف يستغني عنه؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي. فترشيد المياه وترشيد الكهرباء يعني تتصاد فيها. أخرج يا أخي غلق، حتى لو كان الكهرباء عامة أو كهرباء ما تحاسب مثلا فيها، والله من الإسراف أن يترك مثلا لغير حاجة البيت مسرجا وهو مغلق غير حاجة، هذا شيء لا يحتاج له. فاستعمل على أن الشيء الذي تحتاجه من النعم استعمله، والذي من النعم لا تحتاجه اقتصد فيه، اطفئ الكهرباء واخرج، وإذا دخلت وتحتاج ولع واحمد الله على وجود النعمة. تكون هذا تعبد، تفعل هذا تعبدا أن هذا لا يحتاج إليه إسراف. لا هو ما فقط هذا كهرباء عام ما علينا ما هوش أو تكلم ولع في الشوارع وين يكون، ما هو صحيح. إلى هنا بارك الله فيكم.